الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له وللشارح والسامعين في كتابه الأدب المفرد، باب هجرة الرجل. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عوف بن حارث بن الطفيل وهو ابن أخي عائشة لأمها أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة والله لتثنين عائشة أو لنحجرن عليها، فقالت أهو قال هذا؟ قالوا نعم. قالت عائشة فهو لله نذر أن لا أكلم ابن الزبير كلمة أبدا. فاستشفع ابن الزبير للمهاجرين حين طالت هجرتها إياه، فقالت والله لا أشفع فيه أحدا أبدا ولا أحنث نذري الذي نذرت أبدا. فلما طال على ابن الزبير كلم الإسور بن مخرمة وعبد الرحمن الأسود بن عبد يهود وهما من بني زهرة، فقال لهما أنشدكما بالله إلا أدخلتمان على عائشة فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعته. فأقبل به الإسور وعبد الرحمن مشتركين عليه بأغنيتهما حتى استثنى على عائشة فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ فقالت عائشة ادخلوا. قال كلنا يا أم المؤمنين؟ قالت نعم ادخلوا كلكم ولا تعلم أن معهم ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة وطفق يناشدها يبكي، وطفق الإسور وعبد الرحمن يناشدان عائشة إلا كلمته وطلبت منه ويقولان قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، وإنه لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. قال فلما أكثروا التذكير والتحريج طفقت تذكرهم وتبكي وتقول إني قد نذرت والنذر شديد، فلم يزالوا بها حتى كلمت ابن الزبير ثم اعتقت بنذرها 40 رقبة، ثم كانت تذكر بعدما اعتقت 40 رقبة فتبكي حتى تبل دموعها خمارها.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، سبق وأن تكلمنا عن هذه الترجمة التي ساقها المصنف في هذه الأبواب وهذه التراجم التي ذكر تحتها بعض الأحاديث المرفوعة وبعض الآثار عن الصحابة في بيان خطر وعظم هجر المسلم، مع بيانه أن الهجر قد يكون جائزا ومسموحا به شرعا إذا لم يتجاوز الحد المقدر في ذلك. وسبقا تكلمنا عن الهجر بنوعين، الهجر المشروع والهجر الممنوع، بما لا يمكن الآن تفصيل هذا لأنه سبق الكلام فيه، وقد تأتي بعض الأبواب وبعض التراجم التي ذكر فيها المصنف رحمه الله بعض الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان خطر استمرار الهجر فيما بين المسلمين، لأنه هذا ينافي ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به من التواد والتراحم والشفقة فيما بينهم والتآزر، لأن الأصل في المسلمين هو التواصل والتواد والتحابب، لأن هذه الأمور جانبة للاجتماع، وغيرها مما ينافيها جانبة للتقاطع. والله سبحانه وتعالى قال: واعتصموا بالله جميعا ولا تفرقوا. فالتحابب سبب للألفة والاجتماع، والتباغض والهجر والتقاطع والتصارم سبب للتفرق. وهنا بين المصنف رحمه الله في هذه الترجمة في قوله: باب هجرة الرجل، بمعنى هل يجوز للإنسان أن يهجر الرجل، أن يهجر أخاه؟ جاءت أحاديث تبين أنه يجوز أن يهجر الرجل أخاه، وأن يهجر الرجل جاره، لكن في الأمور التي لا تعلق لها بالدين يهجر لوجود بعض الأمور التي قد تكون من أمور التعامل التي تربط الناس فيما بينهم، أو فيما يتعلق بأداب الصحبة أو العشرة، فيكون هناك نوع تفريط أو نوع تقصير، وهذا يعدل بين الناس. فهذه نهى الشرع أن تكون الهجرة فيها فوق 3 أيام، لأنه جاء بعد ذلك في بعض الأحاديث: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. هذه كما قلنا في الأمور التي لها تعلق بالعشرة وأداب الصحبة وأمور التعامل التي تربط الناس من تجارة، وقد تضمهم بعض المجالس، لكن قد يحدث بينهم أحيانا بسبب تقصير أو بسبب وشاية أو بسبب غضب يقول الإنسان في أخيه كلاما قد يبغضه فيهجره الآخر بهذا السبب، فهذه أمور تقع. ولهذا الشرع سامح فيما كان 3 أيام أو دونه، دون أن تزيد، لأن هذا الغضب موجود ومركوز في نفوس البشر. ومما يدل على هذا أن ساق المؤلف رحمه الله هذا الأثر العظيم الجليل، وهو الذي يدل على ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من إصلاح الأمور وسعي لإصلاح ذات البين، حتى وإن وقعت منهم هذه الأمور يقع بينهم الهجر، وقد يهجر بعض الصحابة بعضهم، ولكن مع ذلك نرى كيف يقود الأخيار عملية الإصلاح، وكيف يتثبتون في الأمور، وكيف يذكر بعضهم بعضا تذكيرا وترغيبا وترهيبا لأجل إزالة ما أفسدته نفوسهم أو تدخلاتهم، وهو مثل عظيم. فذكر البخاري رحمه الله هذا الأثر، أثر عائشة رضي الله تعالى عنها أنها حدثت أن عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن الزبير ابن أختها لأنه ابن أسماء، وأسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، وأسماء هي أخت عائشة لأنها بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فهي خالته،
فهي خالته، بل كانت مربيته، فإن عائشة ربت عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، وكانت تحبه أيضا، كانت شديدة المحبة والرأفة به لأنها ربته. ولهذا يقال أن عائشة كانت تسمى بأم عبد الله نسبة إلى عبد الله بن الزبير لأنها ربته، وكان أيضا رحيما بها، وكان يحبه أيضا. لكن قد تحصل في حياة الناس مثل هذه الأمور، تحصل منغصات ويقع سوء تفاهم، وقد يريد الإنسان أحيانا الخير لغيره، فربما يتصرف بتصرف يظهر أنه تصرف أسلم، وأنه تصرف لائق، وأنه تصرف سليم، لكن قد يخطئ التقدير ويسيء التدبير، وهذا موجود في الناس. فعائشة حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة، في رواية للإمام الأوزاعي في دار باعتها عائشة. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، العالمة الفقيهة السخية الكريمة، معروفة بكرمها، وقد تقدم لنا شيئا من الأحاديث في هذا المصنف الذي نحن في دراسة أحاديثه وأثاره، أنها كانت تتصدق حتى قد لا تترك لشيئها نفس لنفسها شيئا. ولهذا جاءتها مرة عطايا كثيرة أرسل بها معاوية إليها، فصارت تعطي وتتصدق وتتكرم. والعلماء يقولون أن الإسراف لا يكون في الطاعة، لا إسراف في الجود، فكانت تعطي حتى ما تركت شيئا، وكانت صائمة ذلك اليوم. ولما قدمت إليها الخادمة العشاء فقالت لما لم تشتري لنا لحما، فقالت ما تركت لنا شيئا، فقالت لها لو ذكرتينا لفعلنا، أو كما قالت رضي الله عنه، يعني ما تركت حتى ما تشتري به لحما تأكله هي والخادمة. وهذا يدل على أنها كانت في غاية الكرم وفي غاية السخاء والجود رضي الله تعالى عنها، لأنها كانت مقتدية في ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت عندها دار، ولعل هذه الدار كان عبد الله بن الزبير يحبه أو يشتهيها أو يريد الجلوس فيها، شيء من هذا القبيل. فعبد الله بن الزبير مع أنه كان أحب البشر إلى عائشة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وكان أبر الناس بها، لكن كانت هي رضي الله عنها لا تمسك شيئا مما أعطيت مما رزقها الله عز وجل إلا أنفقته في سبيل الله. فقال كلمة، قال والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها، يعني لا تنتهين من التصدق والسخاء والتكرم أن تعطي كل شيء عندها أو يوهب إليها أو يعطى لها، لأحجرن عليها. الحجر هو المنع من التصرف، من التصرف في المال، والغالب يكون الحجر على السفهاء ويكون على الصبيان حتى يكبروا. فعبد الله بن الزبير قال إن لم تنتهي عن هذا الكرم والسخاء لأحجرن عليه، أمنعها من التصرف في مالها بأن يشكو مثلا لخليفة المسلمين فيمنعها من التصرف. وفي رواية للمصنف قال ينبغي أن يؤخذ على يديها، وهذه في الحقيقة فيه نوع يعني من سوء التصرف، ما كان لعبد الله بن الزبير أن يتصرف مثل هذا، لأن عائشة لم تكن سفيهة ولم تكن صبية ولم يكن المال ماله، المال ليس لعبد الله بن الزبير، فعائشة عالمة وفقيها، وهي خالته فوق ذلك أكبر منه سنا، وهي تعرف كيف تتصرف في مالها. لكن عبد الله بن الزبير أساء لما قال والله لا تنتهين، وقال هذا أمام الملأ، فكأن هذه الكلمة وجدت شيئا من الضيق والحرج في نفس عائشة، فلما قال لها هذا قالت أهو قال هذا؟ سألت من أخبرها بهذا، وهذا ليس من نميمة، لكن أخبرت بشيء ربما لو فعله عبد الله بن الزبير كان يضر بأم المؤمنين، يضر بها لأنه سيمنعه من التصرف. لكن عائشة لم تصدق لأول وهلة، قالت أهو الذي قال هذا؟ هذا فيه التثبت في مثل هذه الأمور، في مثل هذه الأمور. فقالوا نعم، يعني من حضر قال نعم، قال هو هذا. قالت عائشة هو لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبدا، يعني نذرت لله أن لا تكلم عبد الله بن الزبير أبدا. بطبيعة الحال الإنسان لما يؤذى ويتكلم فيه ويتصرف معه مثل هذا التصرف الذي لا ينبغي، زد على أنه من قرابتها، ومعلوم أن ظلم ذوي القربة كما قال الشاعر، وظلم ذوي القربة أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي، يعني إذا ظلمك القريب ظلمه أكبر وأكثر وأشنع من ظلم البعيد، كأنه سيف مسلط على رقبتك. ولهذا غالبا الناس قد يتضررون من يحسنون إليهم، يعني الإنسان الذي لا تحسن إليه إذا أساء إليك هذا ممكن شيء تقبله النفوس لا ضير فيه، لكن الذي تحسن إليه وتنفق عليه وتعطيه وتهدي له، كما حصل لأبي بكر رضي الله تعالى عنه لما كان ينفق على رجل من الصحابة فقير يسمى مصلح بن أثاثة، ينفق عليه لأنه كان فقيرا ولأنه كان من المهاجرين، لكن لما وقعت حادثة الإفك واتهم المنافقون عائشة أم المؤمنين اتهموها بالفاحشة، صدق هذه المقولة بعض الناس منهم هذا الرجل الذي كان ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه، فحلف أبو بكر رضي الله عنه أن لا ينفق عليه أبدا. وهو في مثل هذا الصنيع وفي مثل هذا السلوك، سلوك يعني يظهر بداءة ولأول وهلة أنه تصرف لائق وأنه سلوك صائب، فحلف عليه أن لا ينفق عليه أبدا، لكن مع ذلك نزل القرآن في نهي أبي بكر وأولي الفضل من أن يمنعوا صدقاتهم وأن يمنعوا فضلهم على غيرهم، فأنزل الله عز وجل في سورة النور قوله ولا يأتي أولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. ثم أمرنا الله عز وجل به أفضل، قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فلما نزلت هذه ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال أبو بكر بلى بل نحب أن يغفر لنا ربنا. وهذا في تعليم للمؤمنين، تأديب للمؤمنين على أنهم إذا تمكنوا من الانتقام وصارت لهم الجولة أن يسامحوا وأن يصفحوا وأن يعفوا. لما؟ لما في العفو والصفح عند المقدرة من الثواب والأجر الجزيل العظيم الذي لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا في هذا الحديث كهذا الذي نزل في شأن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، حلفت عائشة قالت هو لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبدا، لا تكلم، ما دام تكلم في هذا الكلام فأنا لا أكلمه أبدا. تقديره كما قال ابن التين يعني علي لله نذر إن كلمته، يعني إن كلمت ابن الزبير فعلي نذر، هي لم تسمي هذا النذر لكن نذر، ربما كان في قرارة نفسها أن تتصدق بكذا أو تفعل كذا. والإنسان إذا نذر لله كأنه حلف، النذر مثل الحلف مثل اليمين، ولهذا كفارة النذر ككفارة اليمين. فلو قلت مثلا لا أفعل كذا أو إن فعلت كذا فعلي أن أفعل كذا فهذا نذر، ولا يجوز النذر، النذر مكروه، ولكن إن نذر الإنسان لابد أن يفي بنذر، لابد أن يفي بنذر. فاستشفع ابن الزبير يعني لما طالت المدة ولم تكلم أم المؤمنين ابن أختها ابن الزبير، وجد في نفسه هذا المقاطعة التي حدثت بينه وهذه القطيعة التي حدثت ووقعت بينه وبين خالته شعر وتألم بعد ذلك وحزن لأنه هو المخطئ. فاستشفع ابن الزبير بالمهاجرين حين طالت هجرتها إياه، استشفع بمعنى طلب الشفاعة، استشفع بالمهاجرين يعني المقربين من عائشة، يعني سألهم أن تتجاوز عنه وعما ارتكبه فتصفح عنه وتسامح وتكلمه بعد ذلك. فلما قيل لها بذلك قالت والله لا أشفع فيه أحدا أبدا، وكأنها رضي الله تعالى عنها أكدت على ما أصرت عليه ابتداء، في الأول نذرت وفي المرة الثانية حلفت يعني يمين أقسمت، قال لا أشفع فيه أحدا أبدا يعني مهما يكون هذا الأحد، وهذا بطريقة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لا أشفع فيه أحدا أي لا أقبل شفاعة أحد فيه، يعني هذا الذي يتوسط لا أقبل شفاعته، ولا أتحنث لنذري، لا أتحنث أي لا أكتسب الحنث وهو الذنب، ما دام نذرت فأنا أبقى وفية لنذري باقية ومصرة على يميني. فلما طال ذلك على ابن الزبير، فطالت المدة وطال الأمد على ابن الزبير، كلم المصور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود ابن عبد يغوث وهما من بني زهراء. وهنا لابد أن نقف عند هذا السلوك وعند هذه المبادرة الخيرة، بل وعلى حسن التدبير في البحث عن الحلول وإيجاد الحلول. فالإنسان لا ييأس، بعض الناس للأسف الشديد إذا أراد أن يصلح لا يبذل جهده في ذلك، قد يذهب الإنسان الذي يريد أن يتصالح معه، وربما يكون الإنسان في ضائقة من أمره، وربما يكون كما يقال في الكلام الدارج عندنا إنسان ليس في يومه، موش في يوم قلق وربما حزن على أشياء تكلمه في أمر من أمور الإصلاح حتى يصلح بينه وبين أخيه، فيرد من أراد أن يصلح. ثم بعد ذلك يقول الإنسان والله ذهبنا إليه ولم، ثم يقف عند هذا الحد وينتهي عند هذا الحد، وهذا في الحقيقة تقصير في عملية الإصلاح. فانظروا عبد الله بن الزبير استشفع برجال من المهاجرين، فذهبوا إلى عائشة فقالت والله لا أشفع فيه أحد أبدا، ثم اختار طريقة أخرى ولم ييأس، استمر في جهده، إن يريد إصلاحا يوفق له بينهما. ذهب إلى رجلين هم من بني زهرة، هؤلاء الرجال الذين ذهب إليهم عبد الله بن الزبير هما من بني زهرة، وبنو زهرة من رجال قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم من قريش، وهم أخوان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت عائشة تريق إليهم يعني تحن إليهم لأنهم من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا هما، وانظروا إلى هنا، الرجلان من خيار الصحابة، ثم هما من قريش، ثم من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هما من الذين كانت تحن وتريق لهم عائشة. ولهذا لابد للمصلح أن يختار الوسيط الذي تكون عنده وجاهة وتكون عنده منزلة عند من يريد أن يتصالح معه، لا تجعل الوسيط بينك وبين عدوك وبين خصمك من لا يرتاح له خصمك، بل أنت تختار وتنتقي وتصطفي له الرجل المناسب الذي قد يرتاح له ذلك الشخص ويطمئن لقوله ولحديثه ويعرف أنه جاد. فعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن الزبير ليس كباقي الناس وباقي الرجال، بل هو من علماء الصحابة، بل العباد الأربعة الذين يقال أن الله أنهم من الناس الذين لجأ إليهم الناس في ذلك الوقت واحتاجوا إلى علمهم وسموا عباد الله. لماذا؟ لأنهم كانت أسماءهم تبدأ بعبد الله وهم أربعة، وكانوا علماء ثم أطال الله عز وجل في أعمارهم فاحتاج الناس إلى علمهم، فكان منهم عبد الله بن عمر، وكان منهم عبد الله بن عباس، وكان منهم عبد الله بن الزبير، وكان منهم عبد الله بن عمرو بن العاص، ولم يكن معهم عبد الله بن مسعود لأن عبد الله بن مسعود تقدم في وفاته. فكان من العلماء الكبار، وكان قائدا محنكا شجاعا بطلا مجاهدا في سبيل الله، له مناقب كثيرة. عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه اختار لما طال ذلك على ابن الزبير، كلم الميسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، وفي رواية للمصنف الصحيح قال ذهب عبد الله بن الزبير مع ناس من بني زهرة إلى عائشة، وكانت أرق شيء عليهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما أنشدكما بالله، أنشدكما يعني أسألكما بالله وأقسم عليكما بالله أن تدخلاني على عائشة. شو انظر، الرجل يعرف أنه قد وقع في خطأ ولا بد أن يصلح هذا الخطأ، ذهب إلى أخيار الناس وقال أنشدكما بالله أقسم عليكم، يعني الأمر فيه جد والرجل جاد يحلف بالله، لا يريد يعني أن يأخذ مالا أو يريد أن يقدم مالا أو أن يحظى بجاه، يريد أن يصلح ما وقع بينه وبين خالته عائشة أم المؤمنين، صدر منه الخطأ. فذهب إليهم وقال لهم أنشدكما بالله لما أدخلتمان على عائشة، أي لا أطلب منكما إلا الإدخال عليهما، يعني وكأن عبد الله بن الزبير أراد أن يبحث عن حل أو عن حيلة شرعية تمكنه من الدخول على عائشة أم المؤمنين، لأنه لو ذهب إليها لوحده بمفرده ربما دق عليها الباب واستأذن، ولابد لمن في البيت أن يسأل عن الداخل، فلو قال لها أنا ابن الزبير لقالت له ارجع لا تدخل عليه. فهو لما كلم هذين الرجلين الصحابيين الجليلين أقسم عليهما بالله، قال أنشدتكما بالله لما أدخلتماني على عائشة فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي، وهو بين أن عائشة في هذا الأمر لم تكن مصيبة، وهي أن عبد الله بن الزبير ذكر الرجلين قال لا يحل لها، أي لا يجوز لها أن تنذر قطيعتي، يعني أن تنذر لله على أن تبقى وأن تصر على هذه المقاطعة، وكأنه قال هذا ترغيبا للرجلين للصحابيين حتى يسهم معه في هذه العملية، عملية الإصلاح وإذابة ما كان بينه وبين خالته من القطيعة ومن التصارف. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين عليهما بأرديتهما حتى استأذن على عائشة، مشتملين يعني من الاشتمال، وهو عبارة عن كساء قد يرتديه المرء لأجل أن يتلفف به ويغطي به نفسه، يعني أشبه عندنا بالبرنوس. فكانت هذه نوع حيلة من هذين الصحابيين المسور بن مخرمة ومن معه، فاشتمل برداء تغطي به وتلفف به وجعل ابن الزبير بينهما أو كان وراءهما، بحيث يعني من رآهما لا يبصر عبد الله ابن الزبير. فدخل على عائشة، وطبعا قبل أن يدخل قال السلام عليك ورحمة الله وبركاته، سلم بما ينبغي التحية به، وتحية الإسلام معروفة السلام عليكم ورحمة الله، واختار أكمل الألفاظ في السلام وهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تأدبا مع أم المؤمنين ورغبة في الوصول إلى مقصدهما وهو الإصلاح. أن أدخل، وهذا هو الاستئذان، الإنسان يسلم ثم يقول أن أدخل. فقالت عائشة أدخلوا، قال كلنا يا أم المؤمنين؟ أنا أدخل يعني كلنا يا أم المؤمنين؟ ولما قال مثل هذا الكلام؟ لأنهما خشيا لو قال السلام عليكم أندخل ثم دخلوا لقالت لهما لما فعلتما مثل هذا الصنيع، وهذا لا ينبغي منكم، لأنه نوع حيلة. لكن أرادا يعني أن لا يجر أنفسهما إلى ما لا تحمد عاقبته، فقال أكلنا؟ فقالت كلكم، يعني ولو حدث أن عبد الله بن الزبير دخل لا يمكن أن تنكر عليه، لأنهم قالوا، وقد يقال وقد أعذر من أنذر. وانظروا إلى ما كان عليه الصحابة من الحنكة والذكاء والدهاء. أندخل كلنا؟ قالت كلكم. كلنا يا أمي؟ قالت نعم. ادخلوا كلكم ولا تعلموا أن معهما ابن الزبير، هكذا جاء في الرواية. وهذا فيه حسن التصرف لتلافي الكذب والإصلاح بين المتخاصمين. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب، هم دخلوا طبعا وأم المؤمنين ضاربة للحجاب بينها وبين من يكلمها لأنهم أجانب. لكن هم لما دخلوا عبد الله بن الزبير اقتحم الحجاب لأنها خالته فهي لا تتحجم منه، فاعتنق عائشة وطفق يناشدها يبكي. طفق بمعنى جعل، يناشدها يبكي على ما قصر في حقها وعلى ما أوصله إليها من أذى، فجعل يبكي. وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمته وقبلت منه، يعني وهو يبكي ويعانقها، وظل عبد الرحمن والمسور يناشد عائشة ويقسمون عليها بالله أن تعفو عنه وأن تتقبل منه وأن تصفح عما صدر منه، ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وهنا وقفة إلى ما كان عند هؤلاء الصحابة، لأن المصلح إذا ذهب ليصلح لا ينبغي أن يكون المصلح فارغا غير متهيئ لما سيقوله. المصلح لابد أن يكون مصلحا مذكرا مرغبا ومراهبا حتى يأتي الإصلاح بثماره، وإلا لا معنى لأن يكون الوسيط المصلح رجل لا علم له بما يتكلم ولا علم له بالشرع، وقد لا يؤثر على الخصم الذي يكلمه. فذكروا عائشة أولا، سعوا إلى ماذا؟ إلى ذكر الأحاديث المرهبة في ذلك. قال لها إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة. أنت تعرفين الأحاديث التي وردت في هجرة المسلم لأخيه بغير حق، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، كما قال يصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فذكرت عائشة بما قاله هذان الرجلان، فقال فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج. التذكير يعني بما جاء في فضل صلة الرحم والعفو والصفح والتجاوز عن المسيء، والتحريج هو الوقوع في الحرج والضيق، يعني بأن يذكرها بالأحاديث التي جاء فيها النهي عن هجرة المسلم فوق ثلاث ليال. وفيه هذا فائدة، فالإصرار والمتابعة في الإصلاح وعمل الخير، وفيه عدم الإبرار باليمين إذا كان فيه قطيعة أو نحو ذلك. الإنسان إذا علم أنه حلف على شيء أن يمتنع منه، لكن في الامتناع منه مضرة ومفسد عليه في دينه، لابد أن يحلف، ولابد أن لا يبقى بارا بيمينه، بل لابد أن يرجع، كأن يحلف الإنسان على أن لا يفعل الخير، هذا ما يجوز، لابد أن يحلف ثم يكفر عن يمينه. الحلف يجوز على أن تحلف على شيء منهى عنه، تقول لا أفعل المعصية كذا، هذا نعم، لكن أن تحلف وأن تقسم على شيء فيه طاعة لله عز وجل أو فيه مصلحة لك أو لغيرك، مصلحة أو منفعة دينية أو دنيوية، فهذا مما ينبغي أن لا يبقى الإنسان فيه مسرا على يمينه. ومع ذلك قالوا طافقت تذكرهما وتبكي وتقول إني قد نذرت والنذر شديد، فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير. وهما في حال تذكيرهما لها كانت أيضا هي تبكي وتقول إني قد نذرت، والنذر ليس بالسهل، يعني بالأمر السهل، بل هو أمر شديد. لكن بقي معها يذكرانها، يرهبانها في ربما كلام طويل. بعد ذلك قالوا فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير، يعني راجعت عما كانت عليه وكلمت ابن الزبير، وأعتقت في نذرها 40 رقبة، وفي رواية فأرسل إليها 10 رقاب فأعتقتهم ثم لم تزل تعتقهم حتى بلغت 40. وهذا أيضا يدل على ما كان عندها من السخاء، 40 رقبة، والرقبة يعني شيء غالي ثمين، يعني ليس إطعام 10 مساكين أو صيام 10 أيام، هذا عتق 40 رقبة. هو معلوم أن الإنسان إذا حلف عن شيء ثم فعله، مثلا إذا كان قد حلف عن الامتناع منه، فإنه يكفر عن يمينه، والتكفير عن اليمين إما أن يعتق رقبة، فإن لم يستطع فعليه بعد ذلك إما أن يطعم 10 مساكين أو أن يكسوهم، فإن لم يستطع أن يصوم 3 أيام. قال بعض العلماء 3 أيام متتابعة، لأنه ورد قراءة عبد الله بن مسعود بتقييد الصيام بالتتابع، وهي قراءة سيرية يرجع إليها. وعائشة رضي الله عنها اعتقت 40 رقبة، إما أن يكون هذا زيادة وتفضل منها، وإما أن يكون لما نذرت قالت هذا النذر عليها، يعني نذر وهو عتق 40 رقبة. وعلى كل فهذا يدل على ما كانت عليه من الكرم والسخاء. وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها، وهذا فيه البكاء من خشية الله ومحاسبة النفس. كانت يعني كلما ذكرت هذا النذر تبكي، لأن النذر لابد أن يثبت فيه الإنسان، لكن هي فعلت الأصلح وفعلت الأولى وفعلت الذي ينبغي أن يفعل، وهي أنها كلمت عبد الله بن الزبير ثم أعتقت بعد ذلك 40 رقبة. وفيه إحسان التوبة، وفيه أيضا بيان ورع عائشة وفضل أهل الخير والإصلاح بين المتخاصمين، وحرص عبد الله بن الزبير على الإصلاح وعدم القطيعة. فهذا الأثر العظيم يدل على ما ينبغي للإنسان أن يسلكه إذا أراد أن يصلح بين 2، يفعل ما فعلته عائشة ويفعل ما فعله عبد الله بن الزبير من حرصه في الإصلاح وعدم القطيعة، ويفعل أيضا مثل ما فعل من توسط لهما كالصحابيين الجليلين المسور وعبد الرحمن، كيف سعي مع عبد الله بن الزبير وربما تجشم مشاقا في ذلك، وذهب إلى أم المؤمنين وهي من في علمها وأدبها ومقامها ومنزلتها، كل هذا لم يصد هؤلاء الصحابة عن بلوغ مقصدهما، وهو الوصول إلى الإصلاح الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. تفضل.
باب هجرة المسلم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تتناموا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال.
قول المصنف رحمه الله باب هجرة المسلم، أراد المصنف أن يبين خطر وعظم هجرة المسلم لأخيه بغير حق، أو هجرته له فيما زاد عن 3 ليال. 3 ليال يعني بأيامها. لأن الأصل في المسلمين هو التواصل والتوازن والتراحم وعدم التقاطع والتهاجر والتدابر والتباغض، لأن الله سبحانه وتعالى جعل المسلمين إخوة، وما داموا إخوة في الله فينبغي أن يبتعدوا عن كل الأسباب التي تؤدي بهم إلى التفرق وإلى القضاء على هذه الأخوة. ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى الهجر في القرآن أمر أن يكون الهجر جميلا، قال الله عز وجل لنبيه الكريم واهجرهم هجرا جميلا. والهجر الجميل قال العلماء هو الهجر الذي لا أذية فيه، يعني حتى لو وقع بين الإنسان وأخيه، بين المسلم وأخيه، هجر وتقاطع وتصارم، ينبغي أن يكون هذا الهجر هجر جميل، يعني لا يبالغ في الأذى. وقع بينك وبينه سوء تفاهم في تجارة مثلا، فلا ينبغي بعد ذلك أن تتطاول عليه حتى يتعدى الأمر إلى أبعد من التجارة، تصل إلى عرضه مثلا، تصل إلى أولاده، تصل إلى علاقاته مع الناس، فليس لا يبالغ، وإلا كنت أنت المسيء حتى وإن كان هو قد أخطأ بحقك. قال تعالى واهجرهم هجرا جميلا، لأن المسلم إذا أوذي ثم أراد أن يرد الاعتبار لنفسه وأراد أن يدفع هذا الأذى لا ينبغي أن ينتقل بأكثر مما أوذي، وإلا كان مسيئا، لأن هذه أخلاق المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا خاصم فجر، المنافق إذا خاصم فجر. وأحيانا يعني يقع بين الناس، وأقول ليس بين الناس فقط، لأنه إذا علم من إنسان يعني ترك الاستقامة وعدم الالتزام بالشرع قد لا يلام أحيانا، قال لأن هذا ما يعرف، ما تأدب، ما جاء المسجد، ما سمع، ما قرأ الأحاديث التي جاءت مثل هذا. لكن أن يكون هذا مثلا بين الأخوين المسلمين الملتزمين المستقيمين، يحضران مجالس العلم ويعرفان الحق، ثم بعد ذلك يحدث بينهم مخاصمة فيبالغ الآخر في إذاية أخيه، ربما يسبه، ربما يفحش معه في القول، ربما يصل إلى إذاء أهله وأولاده ويتكلم في عرضه، وربما السبب الذي هو بينهما يعني قد يتعلق بشيء من ربما شيء من المال، وشيء يتعلق يعني بتجارة أو بشيء من هذا القبيل. هذا لا ينبغي أن يكون، لأن الهجر هو بالنسبة للمسلم كالدواء، وينبغي أن يراعى فيه ماذا؟ أن يراعى فيه القدر والكيفية والزمن والمقدار والنوع، وإلا كان حظا لنفسه وانتقاما له. ولهذا أورد المؤنف كأنه أراد أن يبين من باب هجرة المسلم أنه لا يجوز الهجر، وإنما يجوز الهجر في حالات معينة محددة لا تزيد فوق 3 أيام بلياليها، إذا كان الأمر متعلقا بأداب الصحبة والعشرة أو متعلق ببعض التعاملات التي تحدث بين الناس. أما ما كان متعلقا بالدين فهذا شيء آخر، إذا كان الأمر يتعلق بالدين فهذا شيء آخر. ما دام الإنسان مثلا مرتكب للمعاصي، مقترف للذنوب والفجور، معلن بها، إذا كان قائما على البدعة متشبثا بها يدعو إليها، فهذا الهجرة تستمر معه إلى أن يتوب ويرجع. والزوج مع زوجته له أن يهجرها، له أن يهجرها ما دامت ناشز، يعني غير مطيعة له، فقد يعتزل أكثر من شهر حتى ترجع وتؤوب، ترجع إلى رشدها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هاجر نساءه شهرا، والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر المتخلفين عن غزوة تبوك شهرا كاملا. وقال العلماء أن هذا الحديث الذي جاء في هجرة المتخلفين في غزوة تبوك هو أصل في هجرة أهل المعاصي وأهل البدع والضلال والأهواء من باب أولى، هؤلاء حتى يقلعوا عن معاصيهم وعن بدعتهم. أما سائر المسلمين فهؤلاء لا ينبغي هجرتهم أكثر من 3 أيام. ذكر المصنف هنا حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه ف فوق 3 ليال. هذا حديث عظيم. بدأه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تباغضوا. لا تباغضوا فيه نهي عن التباغض، والتباغض مأخوذ من البغض، وهو ضد الحب وضد المحبة، ويقال في التباغض البغضة أو البغضة، ويقال أيضا التباغض، والتباغض هو شدة البغض. التباغض شدة البغض، والنهي عن التباغض أو البغضة هو نهي عنها وعن أسبابها المفضية إليها. لماذا؟ لأن البغض لا يكتسب ابتداء، يعني لا يوجد إنسان يبغض آخر ابتداء هكذا دون أن تكون هناك أسباب. فوجود الأسباب هي التي قد تفضي إلى التباغض، كما أن وجود بعض الأسباب قد تفضي إلى التحابب وإلى التوادي. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا يعني نهي عن البغضاء، ونهي أيضا عن أسبابها المفضية إليها. ولهذا قال بعض أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا فيه نهي عن البدعة. لماذا؟ لأن الابتداع في الدين والدخول في الأهواء والمذاهب الفاسدة تجلب البغض. ولهذا صار مثلا بعض الناس قد يكون محببا عند الناس، محبب أو يكون أمره مستور على الأقل عند الناس، فيظهر بين لحظة وأخرى كما يقال يخرج بخرجة، يعني يتكلم في دين الله عز وجل، وربما يأتي بما لم تأتي به الأوائل، يقول شيء مثلا في الصحابة، يتهم الصحابة، يتكلم فيه بسوء، أو يقول في دين الله عز وجل ما لم يقل به أهل العلم الأخيار، وربما قد تكون صورته عند الناس يعني مقبولة حسنة، لكن بمجرد أن يتكلم في دين الله عز وجل بما لا يرضاه الله عز وجل سرعان ما يبغضه الناس ويفقده، حتى ربما الأعمال التي كان عليه أعمال الخير وأعمال الحسنة لا تشفع فيه. ولهذا قال العلماء في قول صلى الله عليه وسلم لا تبغضوا فيه نهي عن البدع، لأن الإنسان إذا ابتدع في دين الله عز وجل هذا يكون السبب من الأسباب الجالبة للبغضاء، للبغضاء يصير الناس يكرهونه ويبغضونه. نعم ثمة أشياء أخرى قد تكون سببا في ماذا؟ في وقوع التباغض بين المسلمين، في أن يبغض بعضهم بعضا. نعم، ولهذا جاء في الحديث قال لا تباغضوا، جاء في حديث الإمام مسلم قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. هذا من الأسباب التي تفضي إلى التباغض. التناجش معروف، يعني الإنسان يزيد مثلا في سلعة هو لا يريد شراءها، إما لأجل أن يرفع السعر يعني للبائع، وإما أن يمنع المشتري من الشراء، فيه أذية في البيع. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، إنسان إذا بعته شيء اشترى منك أعطيه الثمن، حتى لو جاءك إنسان بعد ذلك وأعطى لك أضعاف ما أعطاك الأول فلا ينبغي أن ترجع لبيتك، لأن هذه الأمور لو قعد بين المسلمين تجلب لهم البغضاء وتجلب لهم العداوة. إذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا هو نهي عن البغضاء ونهي عن أسبابها، والأسباب كثيرة التي تجلب البغضاء، أن يخطب الإنسان على خطبة أخيه، أن يبيع على بيع أخيه، أن يحسد أخاه، السخرية أيضا قد تؤدي إلى البغضاء. لهذا قال الله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ثم قال بعد ذلك لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. فالغيبة، النميمة، السخرية، الاستهزاء، هذه كلها من الأسباب الجالبة للبغضاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا. ويجب أن يعلم أن التباغض المنهي هنا ما إذا كان في غير الله عز وجل، أما إذا كان لله عز وجل وفي الله، لأن التباغض المنهي عنه الذي يكون في أهواء النفوس ويكون في أغراض الدنيا، أما إذا كان في الله ولله عز وجل فلا شك أن هذا مما أمر به المسلم، لأنه ديانة، ولأنه من أوثق عرى الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. وقال عليه الصلاة والسلام من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فقولهم لا تباغضوا يعني لا تباغضوا من أجل الدنيا ولا تباغضوا من أجل الانتصار للنفوس ومن أجل أهواء النفوس. أما التباغض إذا كان لله عز وجل فهذا ليس منهي عنه بل هو ديانة كما قلنا وهو من أوثق عرى الإيمان. والنهي عن التباغض هو تأكيد للأمر بالتحابب مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث قال ولا تباغضوا قال بعده أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بذل للمسلمين بعض الأسباب التي بها يتحابون ويتوادون والتي بها يتركون التباغض والعداوة فيما بينهم. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن البغضاء. لماذا؟ لأنه سمى البغضاء أو البغضة أنها الحالقة، وقد مر هذا الحديث قال لا أقول حالقة الشعب وإنما هي حالقة الدين، لأن إذا وجدت البغضاء لم يبقى عند الإنسان تدين، لم يبقى عند الإنسان تدين. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا، هذا الأمر الأول. ثم قال ولا تحاسدوا. لا تحاسدوا أي لا يحسد بعضكم بعضا، والحسد كما هو معلوم عندكم مركوز في نفوس وفي طباع البشر قد لا يكاد يسلم منه أحد، نسأل الله عز وجل السلامة. والحسد معناه أن الإنسان لا يرضى أن يفوته أحد من جنسه في شيء من الفضائل، يعني هذا الحسد هذا هو معناه، أن يكره وأن لا يرضى الإنسان أن يفوته أحد من بني جنسه في شيء من الفضائل. وهو كما لا يخفى خلق ذميم والعياذ بالله، يضر بالبدن ويفسد على الإنسان الدين. وحسبكم أن الله سبحانه وتعالى أمر بالاستعاذة من شره، فقال ومن شر حاسد إذا حسد، حتى يروى عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أنه كان يقول كل إنسان أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة فإنه لا يرضيه إلا زوالها. قال كل إنسان لي إليه سبيل في إرضائه، قال إلا حاسد نعمة هذا لا يرضيه إلا زوال تلك النعمة. ولهذا قالوا كل العداوات قد يرجى إزالتها إلا عداوة من عداك من حسد. كل العداوات قد يكون للإنسان فيه أمل ورجاء أن تزول هذه العداوة إلا عداوة من عداك من حسد. فالذي يعاديك من أجل الحسد هذا لا يرضيه إلا زوال النعمة. ولهذا قالوا ألا قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في ملكه، لأنك لم ترضى لي ما وهب فجزاك عنه بأن زادني وسد عنك وجوه الطلب. حتى ذكر بعض العلماء قالوا أن من الأمور التي يعاقب بها الحاسد عمل قلبه العياذ بالله. ولهذا قالوا لو ترك الإنسان الفهم، لو ترك الإنسان الحسد لسارع إليه الفهم، يعني الإنسان إذا وجد عنده الحسد قد يعمي الله تعالى قلبه وحتى يكون بريدا لا يفهم. فهذا أمر لابد أن يفهم. والناس في الحسد أقسام، هناك كما قال ابن رجب منهم من يسعى إلى السعي في زوال النعمة على الغير والبغي عليه، إما بالقول وإما بالفعل وإما بهما معا. سيب واحد يروح الإنسان يعتدي عليه، يعني يسعى في أن يزيل نعمته، يصيبه مثلا يتاجر مع ناس يروح يقولهم يعني هذا الإنسان الذي تتاجرون معه فيه كذا وكذا ويتقول عليه، لا يريد أن يصعب يريد أن يتقول عليه حتى لا يتعاملون معه، فهذا يبغي عليه ويريد أن يمنعه من أن يكون غنيا أو أن يزد في ماله. هذا نوع من الحسد. نوع ثاني وهو أن يسعى في نقل ذلك إلى نفسه، هذا نوع أيضا من الحسد، يعني هو لا يذهب مثلا إلى هؤلاء الناس ويقولهم لا تبيعوا إلى إنسان، ولكن يذهب إليهم ويرغبهم بأن يكون هو المتعامل وحده، فكل ما كان عند ذلك الإنسان يريد أن ينقله إليه، هذا نوع من الحسد. لكن القسم الثالث هو شرهما وأخبثهما، وهو أن يسعى الإنسان إلى أن يمنع النعمة عن غيره ولو لم يحصل منها شيء إليه، المهم أن لا يكون عند ذلك الإنسان شيء من الفضل ومن الخير والرزق حتى ولو لم يصر منها شيء إليه. قال أنت تكون ما عندك وأنا أيضا ما عندي، هذا والعياذ بالله لا شك من أخبث الحذر الذي يكون عند الإنسان.